الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد بدأ المؤلف كتاب الصيام ببيان شروط وجوب الصوم، فقال: تلزم كل مسلم، يلزم الصيام كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل، أو بإكمال شعبان يعني 30 يوما، أو بوجود مانع من رؤيته ليلة 30. وقلنا إن هذا ليس يعني الراجح أنه إذا غم أو وجد مانع من رؤية الهلال فإنه يتم شعبان 30، لحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف بعد ذلك، تكلمنا عن التكليف وأحكام الفطر، وأن الفطر إما أن يكون لعارض مؤقت كسفر أو مرض يرجى برؤه فهذا يقضي أياما أخر، وإما من لا يقدر على الصيام كالكبير الهرم الذي يشق عليه الصيام مشقة بالغة فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان يدرك. أما الكبار الذين لا يدركون ولا يعرفون فهؤلاء غير مكلفين، لأن العقل قد ارتفع عنه. فيخلط بعض الناس بين الكبير الذي يدرك ولكنه عاجز، وبين الكبير الذي لا يدرك فقد الإدراك. فالكبير الذي فقد الإدراك أو أصيب ببعض الأمراض العقلية كالزهايمر فصار لا يدري عن شيء، فهذا ليس بمكلف ولا يطالب بالقضاء ولا يطالب بالكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. ومثل هذا يلحق بفاقد العقل، يلحق بفاقد العقل فلا يجب عليه شيء من التكاليف، فلا يؤمر بصلاة ولا صيام، ولو أمر لا يعزم عليه أو يحاسب. ممكن يقال صلي فيصلي على قدر استطاعته أو من غير طهارة، أو لا يضبط صلاته إذا كان لا يدرك، فهو ليس بمكلف، ليس بمكلف وقد رفع عنه التكليف. أما الكبير الذي يدرك الصيام ويدرك الواجبات فهذا يطالب على حسب استطاعته وقدرته، فإن كان لا يستطيع القيام في الصلاة يصلي جالسا، لا يستطيع السجود يسجد جالسا بإيماء، وفي الصيام كذلك لا يطالب بالإمساك إلا إذا كان قادرا عليه وكان لا يشق عليه ولا يتعبه. والدليل على أن الكبير يطعم قول ابن عباس في استدلاله بالآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: إن الشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله جعل الإطعام عديلا للصيام. نعم. وقف بنا الكلام بالأمس حول الحجامة، قال: أو حجم أو احتجم. فالحاجم هو الذي يقوم بعمل الحجامة لغيره، والمحجوم هو من عملت له الحجامة. وجاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. وصحح هذا الحديث بعض العلماء، وبعض العلماء تكلم فيه، واشترط بعض العلماء لفطر الحاجم أن يباشر المص بفمه حتى يصل الدم، يعني حتى يكون سبب وعلة الفطر مظنة وصول الدم إلى الجوف مع مص الدم، فإن كان يحجم بآلة كما في هذا الزمن فإنه لا يفطر الحاجة. والمحجوم قالوا إن العلة في فطره أنه يضعف البدن ضعفا تاما، ولذا نهي عن الحجامة للصائم. وقال بعض العلماء إن الحجامة لا تفطر إلا إذا بلغ به الضعف مبلغا خشي على نفسه المرض. والنهي عن مباشرة الحجامة حتى لا نصل بالمريض أو بالمحجوم إلى هذا الأمر. وعلى هذا فيكون سحب عينات الدم تأخذ حكم الحجامة. فمن قال بتفطير المحجوم فإنه يقول بمنع سحب العينات الكثيرة من الدم التي تضعف البدن. ومن لم يرى أن الحجامة مفطرا لم يرى أن التحاليل تفطر، لأنه جاء في بعض الآثار إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، والدم هنا يخرج. والأولى بالمسلم أن يترك الحجامة لوجود الخلاف في هذه المسألة، لا تحتجم وأنت صائم، لأن من العلماء من يفطر بالحجامة. قوله عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، يعني هذه المفسدات السابقة حتى تؤتي أثرها لا بد أن يباشرها ذاكرا عامدا مختارا غير مكره. فالعامد عكسه غير العامد، فلو غفل أو نسي نعم ذاكرا يقابله النسيان، فلو غفل فابتلع شيئا لا يضره لأنه لم يتعمد خطأ. ذاكرا فإن نسي فأكل أو شرب فإنه لا يضره أكله أو شربه. للحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مختارا يعني غير مكره، فمن أكره على الفطر فإنه لا يفطر ولا يفسد صومه. للحديث الذي هو قاعدة في العبادات إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. فالمكره لا يؤاخذ في أفعاله ولا تضره، فلو أكره شخص بسلاح على أن يشرب الماء في نهار رمضان فشرب فليتم صومه لأنه فعله مكرها، وقد عفى الله عز وجل عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه المسلم. ثم جاء لبعض الحالات التي قد يكون فيها شيء من تعمد مباشرة الشيء على غير وجه الكمال. قال لا إن فكر فأنزل، نزول المني يدخل في التفطير يفطر لأنه ما ترك شهوته، وقد جاء في الحديث يترك يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ولكن التفكير ليس بمقدور الإنسان الانفكاك عنه. وجاء في الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا وجد فعل من الإنسان كلام تقليب مواقع نظر إلى شاشات إلى كذا فأنزل، هذا تعمد فيفطر. أما مجرد التفكير المجرد فإنه لا يؤاخذ به، للحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها. فالذي يحدث نفسه بالمعصية ولم يفعل ولم يتكلم لا يؤاخذ، تجاوز الله عن هذا. ما لم تعمل، تعمل يعني يسوي شيء من العمل، يذهب إلى مكان المعصية، يبحث في مواقع، يتكلم مع آخر، هنا يؤاخذه الله، لأنه ما بقي على حديث النفس، لا، خرج إلى عمل أو خرج إلى حديث. وهذا من رحمة الله بعباده، أنه لا يحاسبك على ما في الذهن أو ما في الخواطر، أما إذا تكلمت أو إذا عملت فإنه يؤاخذك الله، لأنه قام منك عمل وقام منك كلام. فإن فكر فأنزل فإنه لا يفطر، لأن التفكير معفو عنه. إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق وبلعه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد، لأنه ما قصد بلع هذا الماء، مع أننا نهينا في حال المضمضة والاستنشاق من المبالغة، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى لا يفتح عليك باب الوسواس. طيب، بالغ في المضمضة والاستنشاق ثم بلع هذا الماء، نقول لا يفطر، لأنه ما قصد، لم يقصد إبطال صومه بمثل ذلك. فإن قصد الشرب أثناء المضمضة والاستنشاق فإنه يفطر، يعني إن كان في نيته أنه يبالغ في المضمضة حتى يشرب نقول يفطر. أما إذا بالغ إنما للتعبد بغير قصد الفطر أو الشرب فإنه لا يفطر لعدم القصد. ثم تكلم المؤلف عن حكم الجماع في نهار رمضان، قال: ومن جامع في نهار رمضان بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. كل المفطرات السابقة، الأكل والشرب وما دخل في جوفه أو مجوف فيه إلى آخر ما قال، كلها، وأيضا لو باشر النظر وكرره فأنزل منيا فإنه يفطر وعليه القضاء. أما الجماع ففيه قضاء وفيه كفارة مطلق، ولا كفارة على المرأة مع العذر، كان تكره على الجماع أو تكون نائمة أو ناسية أو جاهلة فيجب في حقها القضاء. أما الرجل فلا يتصور منه أن يكون مكرها. أما تصور النسيان والجهل ونحو ذلك فهو متصور، وأما الجهل فينظر إلى الحال والأحوال والبلاد، فقد يقبل عذر الجهل في غير بلاد المسلمين، وأما في بلاد المسلمين التي ينتشر فيها العلم فادعاء الجهل فيه نظر. فمن وجب عليه صوم رمضان فإنه يحرم عليه جماع أهله، وهذا الجماع من كبائر الذنوب إن وقع في نهار رمضان. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمباشرة في ليل رمضان جائزة بالآية، وفي النهار ممنوعة ومحرمة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ويجب عليه إتمام صوم ذلك اليوم إذا وقع منه هذا الأمر، كما مر بنا أن من تلبس بمفطر وجب عليه الإمساك ووجب عليه القضاء، فلا يستبيح هذا النار. أما إذا كان فطره أول النهار بعذر فعند الحنابلة إذا زال العذر يمسك، والصحيح أنه لا يمسك. من زال أو من أفطر لعذر يبيح له الفطر في أول النهار ثم زال هذا السبب، مثل المسافر يصل إلى البلد وقد أفطر، فهل يكمل فطره أو يمسك؟ قولين للعلماء، والصحيح أنه لا يلزمه ذلك. وتجب عليه الكفارة المبينة في الفصل الآتي، ستأتي تفصيلها. فإن كان معذورا كالمريض أو المسافر فإن الكفارة لا تجب عليه. وتجب الكفارة على المرأة إلا إذا كانت معذورة بإكراه أو نحو ذلك، ويجب عليها القضاء. في رواية في المذهب أنه لا يجب عليهم، جزاك الله خير، لا يجب عليهم لا قضاء ولا كفارة إذا كان معذورين بجهل أو نسيان أو إكراه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم بين في الفصل القادم، قال: فصل. والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. فكفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة، والرقبة هو العبد أو الأمة الذي فيه عجز حكمي سببه الكفر في الأصل، فالشارع تتوق إلى عتق الرقاب فيعتقه فيكون حرا بعد أن كان مملوكا. فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن قطع التتابع لغير عذر استأنف الصيام، لأن التتابع شرط في شهري الصيام، لابد أن يصوم شهرين متتابعين ولا يقطعه إذا أفطر لعذر كمرض وسفر وأيام عيد، فيبقى على تتابعه لأن فطره كان بعذر. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. استنبط العلماء من قوله هلكت أنه وقع في كبيرة من الكبائر. يقولون الجماع في نهار رمضان من الكبائر، ما الدليل؟ قول الرجل هلكت، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وهو الآن يعلم حرمة هذا الفعل ولا يعرف عقوبته، ولذلك يكفي في الأحكام أن تعرف أنه ممنوع. ما يأتي شخص يقول: والله ما دريت أن الزنا عقوبته في الرجم، الرجم حتى الموت في المحصن، ما دريت، لو دريت ما فعل. نقول: لا، يكفي أنك تعلم أنه محرم. هنا الجماع في نهار رمضان محرم ومن الكبائر، وقال هلكت يعني ضاع عملي، وهلكت بعد أن كنت حيا. قال: ما؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أو تجد فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث بقي عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء رجل معه عرق بعرق فيه تمر، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني في المدينة، رجل أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فقال خذه فأطعمه أهلك. فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان. والحقيقة أنه يجب التنبيه على هذا الأمر، تنبيه حديث الزواج، الشباب يجب أن يعرف هذا الحكم وخطورته، لأن الناس في الغالب أنهم يسهرون في الليالي وينامون في النهار، فيجب التنبه لمثل هذا والتنبيه. فإن لم يجد شيئا من الثلاث سقطت، لم يجد إطعام 60 مسكينا والدرجة الثالثة فإنها تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الأعرابي أنه لا يجد وأنه فقير أعطاه التمر ولم يأمره بأن يخرج كفارة أخرى عندما يجد أو يقدر، فدل على أن هذه الكفارة تسقط عن من لا يجد رقبة ولا ثم لا يستطيع أن يصوم ثم لا يجد إطعام 60 مسكينا. ثم بعد ذلك بين المؤلف مكروهات الصيام، ما يكره للصائم وما يحرم وما يسن وأحكام القضاء، فقال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. يعني الآن بدأ المؤلف في المكروهات، ما الذي يكره للصائم أن يباشره؟ قال جمع الريق ثم بلعه. قالوا أنه يقدر على التحرز من ذلك، ولأن بعض العلماء قال إنه يفطر، فيكره أن يفعل ما فيه خلاف. أما بلع الريق من غير جمع فلا كراهة فيه، لأنه لا يمكن التحرز عنه. فعندنا حالتين: بلع الريق المجرد فالفم لا ينفك عن الريق، أما أن يجمع ريقه ثم يبلعه فهذا يكره لوجود الخلاف. من العلماء من يقول مثل هذا يفطر، ومنهم من يقول إنه لا يفطر. ذوق الطعام، ملحه، هل هو مالح، هل هو كذا، هل هو كذا، الذوق لا يصل إلى البطن وإنما في اللسان. قال ويكره ذوق الطعام بغير حاجة، لأنه قد يصل ويكون ذريعة إلى الوصول إلى الحلق فيفسد صيامه. طبعا هم هنا يعبرون بالوصول إلى الحلق، لأن الوصول إلى الحلق يكون مظنة للوصول إلى الجوف، والحقيقة أنه ليس المناط في يعني في التفطير هو الوصول إلى الحلق، إنما هو الوصول إلى الجوف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يذوق الطعام يريد شراءه. قال ويكره أن يمضغ علكا لا يتحلل، لأنه يجمع الريق ويورث العطش، أما العلك الذي يتحلل فيحرم ولا يكره فيحرم، لأنه سيصل إلى جوفه. يقال أما العلك الذي يتحلل فيحرم أن يمضغه إلا أن لا يبلع ريقه، لئلا يبلع أجزاء من العلك. وفي كلتا الحالتين إذا وصل إلى حلقه في المذهب أفطر. وقلت لكم من بعض العلماء لا يجعل المناط الوصول إلى الحلق، وإنما مناط الحكم بالتفطير الوصول إلى بطنه إلى جوفه. وما حكم تقبيل الزوجة؟ يكره أن يقبل امرأته إذا غلب على ظنه أنه لن يفسد صومه بجماع أو إنزال، يعني إذا أمن أن يصل إلى درجة الجماع أو الإنزال فالمباشرة أو القبلة مكروهة. أما إذا كان لا يأمن فإنه يحرم. يعني واحد يقول والله أنا ما أمن، ترى إذا قد أصل إلى، أنا أقول يحرم سدا للذريعة. أما إذا كان يقول لا أنا لا لن أصل إلى هذا المستوى وأعرف نفسي أنها، فنقول يكره. لماذا يكره؟ لأنه يعرض صومه للفساد ولا يأمن على نفسه أن يسترسل فيقع في المحظور. لماذا لم نقل أنها محرمة؟ لوجود حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام روته عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم، ولكن قالت إنه أملككم لإربه. فعلى هذا إذا كان الإنسان يأمن أمنا تاما فالصحيح أنه لا يكره، أنه لا يكره. قال ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيمة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. الآن بدأ المؤلف ببيان المحرمات التي تحرم على الصائم، فقال يحرم على الصائم أن يقبل امرأته إذا كان أو ظن أنه سينزل أو خشي أن يسترسل فيقع في الجماع، لأن الإنزال أو الجماع يفسد الصوم. كما يحرم على الصائم جملة من المحرمات الأخرى التي هي محرمة في غير الصيام ولكنها تتأكد في الصيام، كالغيبة والنميمة والكذب ونحوها من الأمور المنكرة. ولذلك جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام يورث التقوى، فإذا جعلك يعني إذا ما اتقيت الله في كلامك وصرت تكذب أو تغتاب الناس تذكر فيهم ما فيهم من عيوب أو تنقل الكلام على جهة الإفساد أين التقوى؟ فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك أو أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وفي هذا تتحقق حكمة الصيام وهي تحصيل التقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الإمام أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، يجلسون في المساجد يقول نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. ولذلك رمضان هو شهر الصيام وشهر المساجد وشهر القرآن، فأكثر من بقائك في المسجد في نهار رمضان حفظا لصيامك من كل ما يخدشه واستغلال لوقتك، وحتى لا تنشغل بشيء من أمور الدنيا. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك ببيان مسنونات الصيام، فقال ما يسن للصائم. قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند الفطر وتتابع القضاء فورا. يسن للصائم أن يعجل الفطر في أول وقته، فبعض الناس قد يحتاط يقول لا أصبر خلنا نتأكد. إذا ثبت، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت عند غروب الشمس وفي وقت المعروف، فإنك تبادر للفطر ولا يؤخر الفطر إلا أهل البدع. أهل البدع، فإذا تحقق دخول وقت المغرب فإنه أفطر، يفطر الصائم. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. كما يسن له أن يتسحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ويسن أن يؤخر السحور إلى قبل طلوع الفجر، لأن هذا أرفق بالصائم وفيه تحقيق لمقصود السحور وهو التقوي على الصيام، ولما ثبت عن أنس وزيد بن الثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما، يعني بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. ويسن أن يفطر على رطبات، فالرطب هو يعني هو أفضل ما يفطر فيه الصائم. فإن لم يجد رطبا من التمر فإنه يفطر على تمرات، والتمر هو الذي نشف ماء التمرة، والرطب الآن في هذه الأزمنة كثير لأنه يعني تحفظ رطوبته بالثلاجات. أما سابقا فإذا نشف التمر فإنه الرطب فإنه يكون تمرا، فالأولى أن يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسى حسوات من ماء، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، يعني شرب بعض الماء قبل أن يصلي المغرب، وهذا فطره عليه الصلاة والسلام. ويسن للصائم المفطر أن يقول الأدعية الواردة عند الفطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإذا أفطر لعذر فإنه يسن في حقه أن يبادر إلى القضاء، وأن يجعل أيام القضاء متتابعة، لأنه أبرأ للذمة ولأنه أقرب إلى مشابهة الفرض، والفرض متتابع فرمضان متتابع، فإذا أفطر 5 أيام فالأولى أن يبادر بعد العيد ويصومه متتابعا، أقول الأفضل. أما الوقت فهو موسع إلى رمضان القادم. ما حكم تأخير قضاء رمضان؟ تكلم عن المؤلف الآن، قال وحرم تأخيره إلى آخر، يعني إلى رمضان آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن حكم التأخير، فمن وجب عليه قضاء أيام من رمضان عام 1443 فيجب عليه أن يصوم هذه الأيام قبل رمضان هذه السنة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فوقت القضاء موسع ولا يكون مضيقا إلا إذا بقي من رمضان الجديد قدر أيام التي أفطرها، فيكون في حقه واجبا مضيقا. فإن أخر قضاء الأيام التي أفطرها في عام 43 وحضر عام 44 وما قضى فإنه يصوم عام 44 وعليه التوبة والاستغفار من هذا التأخير، وبعد أربع صيامه لهذا الرمضان في 44 يجب عليه أن يقضي أيام رمضان التي أفطرها في 43 ويطعم مع كل يوم مسكينا، إلا إذا كان معذورا بتأخيره كالمرأة المرضع التي وضعت وعليها صيام ولا تستطيع الإرضاع وهي صائمة فما تستطاعت أن تقضي لحاجتها إلى الأكل لإرضاع ابنها، فإنها حينئذ أخرت هذا بعذر مقبول، بعذر مقبول. فلا إثم عليها ولا إطعام، وإن أخره إلى رمضان من غير عذر أثم، ووجب عليه أن يقضي هذه الأيام مع إطعام عن كل يوم مسكينا. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا، ويطعم مع كل يوم مسكينا. ومن وجب عليه القضاء فأخره لعذر ثم مات فلا شيء عليه لأنه معذور بفطره ومعذور بتأخيره. إن أخره لغير عذر ثم مات فإنه يجب على وليه أن يطعم عنه من ماله من تركته عن كل يوم مسكينا، سواء أخره إلى رمضان الآخر أو لا. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، فالميت الذي عليه صيام يطعم عنه عن هذه من تركته. التركة أيها الإخوان تتعلق فيها إذا مات الميت 5 حقوق: مؤن التجهيز والديون الموثقة المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم أحكام الإرث. فهنا دين الله أحق بالوفاء، فهو الآن ذمته مشغولة، فهو أولى من الوصية وأولى من الورثة أن نخرج من ماله ونشتري طعاما ونؤدي عن كل يوم أفطره نطعم عنه مسكين. إن كان على هذا في صوم رمضان، إن كان عليه صوم نذر من حج، إن كان عليه نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها، يقول المؤلف سن له قضاؤها، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. يعني إن كان عليه نذر فهل النذر يفعله وليه؟ واحد نذر أن يحج فمات، على كلام المؤلف يسن ولا يجب، يسن لوليه أن يحج عنه وفاء لنذره. صام عليه قال لله علي أن أصوم شهرا ثم مات، قالوا إذا كان نذرا فيسن لوليه أن يصوم عنه وفاء لنذره. صلاة قال لله علي أن أصلي 10 ركعات في الحرم ثم مات ولم يصلي، سن لوليه أن يقضي هذا النذر عنه. إن كان له تركة قال يجب أن لو نكلف من يحج بتركته أو يصوم أو يصلي وفاء لنذره. لا مباشرة ولي، يعني لا تجب أن نأمر الولي وجوبا بهذا بالوفاء بنذره. ما الدليل على هذا؟ قالوا عندنا أحاديث جاءت في النذر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضائها، كحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ يعني حج النذر. قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وإن نذر الصوم فمات قبل الوفاء بنذره أو بعضه سن لوليه أن يقضيه عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. المذهب هنا حمله على النذر، والصحيح أن الحديث عام فيشمل كل الصيام حتى صيام رمضان. إن تطوع الأولياء أو القرابة بالصيام عنه، فلو قالوا والله هذه ماتت عليها شهر ونحن 10 كل واحد يصوم 3 أيام لا بأس، لهذا الحديث لعموم هذا الحديث. أما المذهب فحمله على النذر، والصحيح أنه عام، وهو رأي شيخ ابن العثيمين أنه يسن للولي أن يقضي سواء كان نذرا أو صيام فرض، لعموم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكذا حكم الصلاة المنذورة والاعتكاف المنذور قياسا على الحج والعمرة، لأن حديث ابن عباس جاء في الحج المنذور، فتقاس عليه جميع العبادات المنذورة. فإن خلف الميت تركة وجب على وليه أن يقضي النذر عنه من تركته، أو يقيم مكانه من يوفي بالنذر ولو مستأجرا، لو مستأجرا يقول اذهب حج أو خذ وصم عن ولينا مولينا حتى تبرأ ذمته. بهذا ينتهي الكلام عن صوم الفرض وينتقل المؤلف إلى صوم التطوع. يقول: يسن صيام أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، يعني عاشوراء وتاسعاء، وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. في هذا الفصل أو في هذا المقطع بين المؤلف أحكام أو الأيام التي يسن صيامها بعدما بين أحكام صيام الفريضة وأحكام الصيام المنذور، انتقل إلى الصيام المسنون فقال: يشرع للمسلم الإكثار من الصيام في الأيام خصوصا في الأوقات الفاضلة تقربا إلى الله. وجاء في فضل الصيام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام عبادة عظيمة، ومن أبواب الجنة باب الريان يدخله الصائمون ولا يدخل معهم غيرهم. ومن الأيام التي شرع صيامها صيام 3 أيام من كل شهر. جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هاجمت له العين ونهكت، ولا صام من صام الأبد. صم 3 أيام من كل شهر، أو قال: صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. وقال بعض العلماء: يستحب أن يجعل 3 أيام هذه الأيام البيض التي يكتمل فيها البدر، وهي 13 و14 13 عشرة و15 عشرة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. وهذا حديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، وبعض العلماء يضعفونه. كما يشرع صوم يوم الاثنين، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. وصوم الاثنين والخميس جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذانك يومان تعرض فيهما أعمال العباد، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأخرجه أهل السنن وفيه مقال، وبعض العلماء صححه كالألباني. ومن الأيام التي تستحب صيامها صيام 6 من شوال، فقد جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. كما يشرع صيام شهر الله المحرم، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وخصوصا يوم تاسعاء وعاشوراء، يوم 9 منه والعاشر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وقال عن التاسع لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فيشرع صيام التاسع والعاشر من المحرم كما تشرع صيام التسع من ذي الحجة أيام العشر وهي تسعة أيام وهي أفضل أيام السنة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر، فيشرع صيامها لأنها من جملة الأيام الصالحة، ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصومون هذه التسع، وخصوصا صيام يوم عرفة لغير الحج. في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وأما الحاج فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة رفقا بالحجاج وتقوية لهم على استغلال هذا الموقف العظيم وهو الوقوف بعرفة بالدعاء، فأما الحاج فالأفضل في حقه الفطر، وأما غير الحاج فيشرع صومه وصومه يكفر سنتين. وقد شك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة هل كان صائما، فتقول أم الفضل فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب لبن فشربه. وأفضل الصيام لمن أراد أن يكثر من الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام، ولا يصوم الدهر كله. لحديث ابن عمرو رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني قلت والله لأقومن الليلة ما عشت وأصومن النهار. قال فقلت له هل قلت للنبي؟ إذا قال قلت له بأبي هو وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك. قال فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صوم الدهر، لأن الذي يصوم ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها كأنه صام ثلاثين يوم، فإذا كان يصوم ثلاثة وتحسب له كأنها ثلاثين صار يصوم الشهر كاملا، ومن كل شهر ثلاثة أيام صام العام كله. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال فقلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. ثم بدأ المؤلف، كم باقي؟ ها؟ أربع دقائق، لعلي أقف هنا وأفتح المجال للأسئلة إن كان من أسئلة، وغدا إن شاء الله نكمل مكروهات الصيام وباب الاعتكاف ونختم كتاب الصيام بإذن الله تعالى. هل من أسئلة؟ يقدر ذلك تقديرا ويصوم إن كان يستطيع. نعم. عليك أن تلبس ملابس الإحرام وتحذف أي مكان، أي مكان، تبادر الآن لنزع الثياب ولبس الإحرام وتأتي بالحلقة والتقصير ثم تتحلل. يجوز في النافلة، الأصل يا أخواني في النية أن تكون من الليل، صيام الفرض لا بد أن تستصحب النية من الليل وتنوي من الليل أنك تصوم صيام الفرض، ومثله القضاء والنذر. أما النافلة فيجوز أن تصومها إذا لم تأتي من النهار بنية من النهار، إذا لم تأتي بمفطر يبطل الصيام. يعني واحد قام صلى الفجر لم يأتي بمفطر، ما أكل ما شرب، فنوى الصيام نافلة، هذا يجوز عند يعني بعض العلماء لحديث إني إذا صائم هل عندكم من شيء، يعني من شيء نأكله، قالوا لا، قال إني إذا صائم. فسروها إني أحدث الآن النية، والقول الآخر إني كنت نويت الصيام من الليل فأنا على استمرار نيتي. نعم نعم، إذا كان يوافق صيامه الجمعة أيها الإخوة، متى ما صادفت يوما من الأيام التي تصومها، كانت تصادف يوم 13 والـ14 والـ15 فإنك تصوم الجمعة، توافق عاشوراء تاسوعاء تصومها، توافق يوم عرفة تصومها. أما أن تفرد الجمعة فإنه مكروه. نعم. حكم مرور النفساء في ساحات الحرم دون صلاة جائز باعتبار أن الساحات ليست من المسجد وإنما ملحقة به. نعم. الصلاة أمام، لا تجوز الصلاة أمام الأيمان في الحرم وغيره. حكم الملابس الجلدية الطبيعية، الأصل فيها الجواز إلا إذا كانت من ملابس من جلود السباع، فقد نهينا عن لبس جلود السباع. واضح؟
هي الملابس اللي تجي من الخارج المظاهرة.
إذا كانت من من جائز في الحياة مأكول اللحم فهذا هو الأصل في اللباس، وقد امتن الله علينا أن جعل من جلود الأنعام لنا ملابس وأكنانا. نعم.
حكمها طاهر
طاهر إلا جلود السباع، بعض النمور مثلا وبعض هذه منهي عنها.
جزاكم الله.
نعم. شرب الماء لا يضر، لا يضر إذا كان قد نوى صيام النافلة فإنه على صيامه. نعم. لا ما يقضي صومه، صحيح لو كان في فرض وشرب الماء ناسيا فصومه صحيح. اشتغل في العراق 4 سنوات. نعم. ماذا؟ ما أسمع. صام 2 وأفطر 2. نعم عليك أن تصوم 2. ها؟ إذا كان المفطر 2 تارك للصلاة ما يصلي فإنه ما يقضي، لأن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، فعليه التوبة والاستغفار وتجديد الإسلام، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. ها؟ هو لأنه مسافر أفطر يعني ولا مفرط؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.